أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليكم السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله في المسألة الثالثة: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر، والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد المشهور أو اتحاد الجميع، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول. هذه المسألة كما هو واضح من فروعات المسألة السابقة عليكم السلام، وتناول فيها الماتن رحمة الله عليه فرعين. الفرع الأول: عدم التفريق في الإفضاء الموجب للدخول بين أن يكون منشأه هو الوطء في القبل أو الوطء في الدبر. هذا الفرع تعرضنا لفرع مشابه له عند البحث عن المسألة الأولى المختصة بحرمة الدخول في الصغيرة. إذا تتذكرون في المسألة الأولى يحرم الدخول في الصغيرة، قلنا لا فرق بين أن يكون في القبول أو الدبر. وبين هذا الفرع وذاك الفرع تفاوت، ولا يغني أحدهما ولا يغني البحث عن أحدهما عن البحث عن الآخر. فإن الكلام في ذاك الفرع يرتبط بإطلاق الحكم التكليفي لكلا نوعي الوطء، فقد يختار الفقيه التعميم هناك، يحرم عليه أن يطأها قبلا ودبرا، ولكنه فيما نحن فيه قد يختار أن الإفضاء الذي يترتب عليه الأثران هو إفضاء عن طريق خاص. فإذن هناك فرق بين هذا الفرع وبين ذاك الفرع. فالفرع الأول ناظر إلى الحكم التكليفي، وهذا الفرع ناظر إلى عموم ترتب الآثار على مطلق الإفضاء، فلا يغني أحدهما عن الآخر. والملفت للنظر أنه في هذا المقام وفي هذا الفرع لم يخالف أحد من المعلقين على العروة. بينما في الفرع السابق بعض المعلقين على العروة خالف وجعل المسألة تختص بالوطء في القبل. نلتفت في الحكم التكليفي عليكم السلام، خص الحرمة حرمة وطء الصغيرة بوطئها في القبل، أما هنا بلحاظ الآثار الكل اتفق على التعميم على الإفضاء الناشئ من الوطء في القبل ومن الوطء في الدبر. ولعل السر في ذلك أن منشأ توهم الاختصاص هناك موجود، حيث إن متعلق الحرمة التكليفية هناك بحسب ما أخذ في لسان الأخبار هو عنوان الوطء والدخول، وقد عرفت أن البعض يدعي انصراف هذا العنوان إلى الوطء والدخول في القبل، فحينئذ لا يبقى دليل على ماذا؟ على التعميم على الدبر. أما هنا فالقضية لا ترتبط بعنوان الوطء والدخول، وإنما ترتبط بعيب حصل في الصغيرة. وبعلة عللت في الروايات، وهو ماذا؟ تعطيلها عن الأزواج. فهذا الانفعال، أعني الإفضاء، هو علة التعطيل عن الأزواج لا الفعل الخاص. واضح الفكرة؟ الفعل الخاص اللي هو الوطء كي نخصصه بالقبول دون الدبر. تمام العلة وتمام الموضوع هو الانفعال، هذا الإفضاء هو الذي يعطلها عن الأزواج لا الإفضاء عن طريق مخصوص. فلأجل ذلك هنا لا نلاحظ وجود نزاع ووجود خلاف بين الفقهاء. ما أدري الفكرة صارت واضحة؟ ولأجل ذلك سوف يأتي في بعض الروايات لو حصل الإفضاء عن طريق أن جارية أدخلت إصبعها فيترتب عليه ماذا؟ الأثر، كما سوف يأتي الحديث عن ذلك. وبالتالي صار البحث في هذا الفرع واضحا، فالحق مع الماتن في أن الإفضاء يترتب عليه الأثر من الدية والإجراء، سواء كان منشأه الوطء في القبل أم الوطء في الدبور. الفرع الثاني في هذه المسألة وهو المهم يرجع إلى تفسير الإفضاء المأخوذ في لسان الأخبار من خلال التتبع في كلمات الفقهاء يظهر لنا أقوال أربعة في تفسير الإفضاء. القول الأول ما نسب إلى مشهور الإمامية من أن الإفضاء عبارة عن اتحاد مسلكي البول والحيض، المتواجدين في الفرش. ومسلك الحيض هو عبارة عن مخرج الولد، ومخرج البول عبارة عن ثقبة صغيرة تشبه إحليل الرجل. وبين المسلكين يوجد حاجز رقيق له قابلية التمزق، فالإفضاء يكون عبارة عن إزالة هذا الحاجز فيحصل اتحاد بين المسلكين. هذا هو التفسير الذي يظهر من مشهور الإمامية، واختاره شيخ الطائفة رحمة الله عليه في المبسوط، وغلط من ذهب إلى اتحاد مخرج الحيض والغائط معتقدا بأن الحاجز الذي بينهما حاجز غليظ عريض قوي لا ينشق عادة ليحصل هذا الاتحاد. هذا هو القول الأول. القول الثاني عبارة عن اتحاد مسلكي الغائط والحيض. القول الثالث اتحاد مسلكي الغائط والبول، وهذان الأخيران ينسبان إلى مشهور العامة. القول الرابع اتحاد المسالك الثلاثة، البول والحيض والغائط، يعني لابد أن يزال حاجزان ما بين البول مخرج البول والحيض وما بينهما وبين مخرج الغائط. هذه الأقوال الأربعة في البيت. هذه الأقوال الأربعة بينها تغاير مفهومي بلا شك، إلا أنه بتحقق بعضها لابد من تحقق الآخر. فمثلا من يفسر الإفضاء باتحاد مسلك البول والغائط لا يكون ذلك إلا بالاتحاد مع مسلك الحيض، لأن مسلك البول في أعلى الفرج ومسلك الحيض في أسفله، ومسلك الغائط أسفل الأسفل، فلا يتحد الأعلى مع أسفل الأسفل إلا بالمرور في الأسفل، لكن بالنتيجة يوجد بينهما اتحاد اختلاف مفهومي، وإن كان لا يتم أحدهما إلا بتمامية الآخر. واضح الفكرة؟ هذه هي الأقوال في المسألة. طبعا الإفضاء في اللغة يظهر من كلماتهم الاختلاف في أصل معنى هذه الكلمة، فالبعض فسر هذه المادة بالتوسعة، إلا أن ابن فارس أصر على أن التوسعة هي لازم المعنى وليست هي المعنى الموضوع له، بل المعنى الموضوع له عبارة عن التجزئة والتفريق. فتقول مثلا انفض القوم أي تفرقوا، لانفضوا من حولك أي تفرقوا. أما التوسعة فالشيء عندما يتسع تنشأ توسعته من تفرق أجزائه، لا أن المدلول الوضعي للإفضاء عبارة عن التوسعة. هذا بحسب اللغة. بينهم هذا الخلاف، هل التوسعة مدلول وضعي أو هي لازم للمدلول الوضعي. كيفما كان كلمة الإفضاء الواردة في الأخبار كثيرا لم تفسر، عدم تفسيرها دعا البعض إلى أنه القاعدة تقتضي عند ورود لفظة في لسان الدليل الشرعي مع عدم تفسيرها أنه لا يوجد حقيقة شرعية، فلا بد أن تحمل على الحقيقة العرفية، وبالتالي لا بد أن نشخص الفهم العرفي لكلمة الإفضاء كي تحمل عليها ماذا؟ النصوص. هذا على مقتضى القاعدة لا نقاش فيها، في أصل هذه الكبرى لا يوجد نقاش. وهذه الأقوال المتقدمة مرجعها إلى تطبيق هذه القاعدة، لكن هنا عندي قاعدة لها مجال واسع في الفقه، وهذه القاعدة تكون حاكمة على القاعدة المتقدمة. صحيح أن مقتضى القاعدة الأولية أنه إذا ورد لفظ في لسان الدليل ولم يفسر يحمل على معناه العرفي. لكن القاعدة الحاكمة عليه أنه لابد في تشخيص المعنى المراد أن لا يكون هناك مناسبات الحكم والموضوع على خلاف الفهم العرفي لذات اللفظ. وأقصد من مناسبات الحكم والموضوع ما يشمل لحاظ العلة، لأن العلة في الأحكام الشرعية ترجع إلى ماذا؟ إلى الموضوع. وفيما نحن فيه العلة المنصوص عليها والموافقة للفهم العقلائي في ترتب الآثار على الإفضاء هي التعطيل على الأزواج، أي بمعنى أن هذه المرأة بعد هذا الفعل لا تتمكن من الممارسة الجنسية المطلوبة في النكاح. ومن هنا الماتن رحمة الله عليه بدقة، على الرغم من إشارته إلى الأقوال في المتن، تبنى الأعمية، لا اعتقادا منه بأن الإفضاء عند العرف هو الأعم، بل من باب فهم المعنى الشرعي من خلال مناسبات الحكم والموضوع والتي منها العلة. فحينئذ لا يؤثر تشخيص أي المسلكين قد اتحدا، المدار على ماذا؟ على أن يكون الدخول بها في حال الصغر موجبا لطرو عيب عليها يمنع في حال الكبر من حقها الجنسي، إما على نحو الدوام لتترتب تمام الآثار، وإما بصورة مؤقتة لتترتب بعض الآثار. فهذا هو الحق في المسألة. فالإفضاء الوارد في الأخبار لا يمكن أن نفصله عن علته، وبالتالي نفهم وجه التعبير في بعض الروايات باستبدال لفظة الإفضاء بلفظة العيب، أن هذا بدخوله بهذه الصغيرة أصبحت نعيبة، عيبها يمنعها من الاستفادة من الحق الجنسي، ويمنع من يريد أن يتزوج منها من الحق الجنسي. وعلى هذا الأساس هذا التفسير الذي تبناه المتن في المتن هو التفسير الصحيح. نعم.
ما يختص إذن بالمسالك الثلاثة
كل. نعم نعم. أي مقتضى هذا الكلام. نعم صحيح صحيح. موجب الآن لنفترض أن هذا الشق لم يحصل بهذه الطريقة مثلا بالطول، وإنما حصل بالعرض وأدى ذلك إلى امتناع المقاربة، فهذا أيضا بمقتضى التعليل ومناسبات الحكم والموضوع يترتب عليه الآثار. نعم. هذا يعني الآن في شموله، أي في شموله، أي صار عندها حالة نفسية، هذا يحصل يحصل كثير. ولذا الآن الحالات الاغتصاب التي تحصل للصغار تبقى في ذهنهم فيترتب عليها أثر سيء في حال الكبر. يعني نأتي ونعمم الفتوى إلى هذا المجال شوي، يحتاج إلى جرأة لا نملكها.
شق نفسي.
والحمد لله رب العالمين. يعني الظاهر أنه من العلة أنه شيء عضوي، يعني نعمم على هذا الشيء الأثر النفسي، يعني في إشكال. هذا يعني الفهم هذا صار راجع إلى، لنفترض أنه في العرف واحد من هذه الأقوال الأربعة، اتفقنا؟ فنقول لا، بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ومنها العلة المقصود الشرعي أعم من هذا المعنى. عليكم.